الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مشاهدي الأكارم في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قرأت لك. قرأت لكم اليوم كتابا جديدا بعنوان التعامل مع غير المسلمين، يعني كيف يكون التعامل مع غير المسلمين. الكتاب عنوانه التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي، أي في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، أي في القرن الأول الذي هو خير القرون. اخترت هذا الكتاب لا يخفى على الألباء والعقلاء ما يحدث في مصرنا الحبيبة في هذه الأيام، ربما تكون الأيام العصيبة لكنها أيام يسعد المصريون فيها بجو جديد يستنشقون فيه عبير الحرية، حين يختارون من يريدون أن يكونوا نوابا عنهم في مجلس الشعب القادم في انتخابات حرة نزيهة، كل الناس يقولون لأول مرة في التاريخ، أي في تاريخ مصرنا. والحقيقة أن المؤشر أو الترمومتر المبدئي في المرحلة الأولى التي خلت إلا من هنات يسيرة من تزوير أو تشويش أو ما إلى ذلك، المؤشرات تقول إن أصحاب التيار الديني الإسلامي أصحاب النصيب الأكبر أو نصيب الأسد أو النصيب الأوفى في مقاعد البرلمان في الثلث الأول من الانتخابات. هذا في الحقيقة المفترض أن يتقبله الذين يدعون الديمقراطية والحرية، وبعض هؤلاء يتشدق فيقول طالما أن الصناديق أتت بهؤلاء فعلينا أن نذعن. لكن الحقيقة أن الحقد الأسود يأكل قلوب كثير من الناس الذين لا يريدون الإسلام حكما في البلاد، وإن كانوا مسلمين في بطاقاتهم هم مسلمون، لا نشكك في إيمان أحد، الله أعلم بما في قلوب الناس، لكن هؤلاء يتضح من كلامهم كما قال الله عز وجل قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قنوات كثيرة يعني تذكي لهيب الصراع بين الإسلاميين وغيرهم أو بين الإسلاميين والإسلاميين، وحملات رخيصة في فضاء الإنترنت الواسع للتشكيك أو لإلقاء الوقيعة بين الإسلاميين وبعضهم. على أي حال حدث ما حدث وانتهكت يعني حرمات، إن استطعنا أن نقول هذا في الانتخابات هذه بهذا الأسلوب الرخيص، لكن جاءت النتيجة أن نسبة كبيرة أو النسبة الأكبر هي في صف الإسلاميين. وستأتي بإذن الله تعالى المرحلتان الأخريان، والله تعالى أعلم بما يخفي لنا في هذه الأيام القادمة. نسأل الله أن يقدر الخير لنا جميعا، وأن يهيئ لمصرنا الحبيبة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعاصي ويذل فيه أهل الأهواء والبدع الذين لا يعني يريدونها مستقيمة وإنما يبغونها عوجا ويصدون عن سبيل الله. حقيقة يعني كلام البرامج في قنوات التلفزيون الرسمي أو القنوات المتخصصة التي طبعا لها أصحاب معروفون باتجاهاتهم غير الدينية على الإطلاق، هؤلاء ظلوا يطنطنون في الأيام الماضية على وتر أو يعزفون على وتر واحد، الإسلاميون قادمون ماذا لو حكم الإسلاميون؟ فيأتون بالمرشحين لمجلس الشعب، وأحيانا يعني يستضيفون واحدا من المرشحين للرئاسة كالأخ الحبيب الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل أو الدكتور سليم العوة مثلا، ثم يناقشون في أمور ما سألوا أحدا لا في المرشحين للبرلمان ولا في مرشح الرئاسة. ماذا تريد لمصر؟ ما برنامجك لمصر؟ كيف ستتعامل مع المشكلات المعضلة في مصر؟ مثلا ما تكلموا عن التعليم، ما تكلموا عن 41% من الأمية، ما تكلموا عن عشوائيات، ما تكلموا عن 40% أيضا يعيشون تحت خط الفقر، ما تكلموا عن الزراعة ومستقبلها في مصر، وهل ممر التنمية الذي مثلا قال به الدكتور فاروق الباز سيكون محل دراسة وتطبيق ولا لا؟ ما تكلموا إلا عن يا ترى السياحة هتستمر ولا لا؟ هتحرموا السياحة ولا مش هتحرموها؟ الخمور هتسمحوا بيها ولا لا؟ المايوهات هيسمح بيها ولا لا؟ وكأن مصر كلها شواطئ، وكأن مصر صارت بلدا للعراة، لأنه ثم إذا تكلم أحد يقول أصل هناك قطاع كبير من الناس يعملون في هذا المجال. إخوانا الحمامات السباحة موجودة في النوادي، والنساء المسلمات العفيفات لهن أيام ينزلن فيها في هذه الأماكن بنوع من الضوابط المحترمة التي لا تجعل رجالا يختلطون بنساء أو ينظرون ويكشفون عورات النساء، ده نوع من الاحترام للمرأة. إنما هؤلاء الليبراليون أو الليبراليين، هؤلاء يعني يركزون كثيرا المرأة هتعملوا فيها إيه؟ هتغمغموها يعني هتلبسوها النقاب أو هتلبسوها الحجاب، هتفرضوا عليها كذا، هتقعدوها من الشغل. حتى إن بعض هؤلاء الرخيصين جدا كتب منشورا منذ أيام وألصقه بالدعوة السلفية أو بحزب النور، وقال إنه حزب النور يدعوكم للانتخاب للآتي: رقم واحد هنحل مشكلة البطالة، يعني سنعين 5 مليون شاب في الوظائف حالا كده بقدرة قادر، يعني مرة واحدة كده حزب النور قالت لا ما هو عنده الحل، هيقعد 5 مليون امرأة. يعني الحل ان احنا نقعد 5 مليون امرأة؟ كلام لا يقبله انسان عنده مسكة عقل، انما كلام يروج والناس مساكين. هم يتصورون هذا، ان الناس سيقعون في هذا الفخ. تخيل ان التي اكتشفت هذا المنشور الفاسد الخرب امرأة أمية، وقع هذا المنشور في يد ابنتها فقرأته على أمها، قلت لها يا بنت هات الورقة دي، وراحت لأحد الشيوخ إلى جوارها: يا ابني شوف الكلام ده. فقال لها: يا أمي انت ايه رأيك فيه؟ قالت له: كلام يعني غير مقبول خالص، يعني محدش يعقل مثل هذا الكلام. اذا انا اقول انه هناك عدد من القضايا يريدون ان يملأوا بها الفضاء ويشغلوا بها الناس. ثم يعني البنوك هتعملوا ايه فيها؟ هتقفلوها؟ اخوانا احنا عندنا تجربة بنك فيصل الاسلامي شغال، وان كان فيه بعض المخالفات. عندنا يعني البنوك العادية جدا اللي هي الربوية فيها بنك فرع المعاملات الاسلامية، يعني يستطيعون ان يستقدموا العلماء المتخصصين في الاقتصاد الاسلامي وينظرون كيف سنحول هذا الاقتصاد الربوي الى اقتصاد اسلامي. الاقتصاد العالمي الآن كله ينادي بأن تكون الفائدة صفر، يعني ارجعوا إلى النظام الاقتصادي الإسلامي. وقالوا لقد أفلست كل محاولات أو كل أشكال الاقتصاد العالمي، فهيا بنا نجرب الاقتصاد الإسلامي. هذا لسان حال ومقال أوروبا وأمريكا، يعني نظروا في كل يعني الدساتير الاقتصادية أو القوانين الاقتصادية في العالم كيف تسير بها البنوك والشركات وغير ذلك، فقالوا لم نجرب الاقتصاد الإسلامي، هيا بنا نجرب الاقتصاد الإسلامي. ديننا دين رحمة ودين عدل ودين حق ودين مساواة ودين إخاء ودين محبة ودين يعني تعاون على البر والتقوى. ليس معنى أن الإسلاميين يصلون إلى المجالس النيابية أو إلى مجلس الشورى أو إلى الحكم يعني أن يكون رئيس الجمهورية واحدا من هؤلاء، ليس معنى هذا القضاء على أصحاب الأقليات أو على الأقليات غير المسلمة. أنا أقول من الأمور التي طنطن بها الإعلام في الأيام الماضية أيضا، طب وهتعملوا إيه مع النصارى أو يعني مع المسيحيين؟ المسيحيين يعيشون مع الناس منذ 1433 سنة هنا، أو 1400 سنة وعشرة وعشرين منذ فتح يعني عمر أو عمرو بن العاص لمصر. الناس يعيشون في وئام، وما وجدوا راحة ولا وما وجدوا أمنا وأمانا إلا في ظل الإسلام، وهم اعترفوا بذلك، ومن المعاصرين من اعترفوا بذلك، ونحن نرى ونعيش ونتعايش مع هؤلاء الناس في جيرتنا أو في أعمالنا أحيانا أو في تعاملنا الاقتصادي أيضا في البيع والشراء مع هؤلاء الناس، ونحن يعني نحترم بعضا ويعني نعيش مع بعضنا حتى في السراء والضراء. ولقد ذكرنا من قبل أن الإخوة النصارى الذين يعيشون معنا سواء كانوا جيرانا أو ما إلى ذلك لنا في بيوتنا في عمائرنا في أعمالنا يلقون منا كل احترام، وأيضا نلقى منهم في العام الأغلب كل احترام، ليسوا حربيين، ليس لنا موقف منهم، لم يقل أحد منا لواحد من هؤلاء إما أن تسلم وإما أن نخرجك من البلد أو نقتلك أو نفعل شيئا من هذا، ما هدد أحد أحدا، لا هم ولا نحن، بل ما زالت مساحة الأدب موجودة. نحن حين نقول اذهب يا ابني لشراء كذا من محل فلان البقال، نقول له اذهب اشتري من عمك فلان، وهو عمه هو ليس عما له، وإنما ومع أن دينه مختلف يعني نصراني وليس مسلما، لكن مساحة الاحترام موجودة. عمك فلان لما تروح له لأنه رجل كبير في سن والدك أو أكبر تقول يا عم فلان، هذا نوع من الأدب تأدبناه وتشربناه في صغرنا وأيضا نؤدب أبناءنا به. فليس معنى أنه مخالف لي في الاعتقاد أنني أحاربه، نحن أبناء وطن واحد نعيش معا في وئام منذ عشرات أو مئات السنين. هل يا ترى إذا حكم كان الإسلام يحكم أيضا، هي الخلافة متى سقطت الخلافة الإسلامية التي كان يحكم بها العالم كله؟ سقطت سنة 1924 يعني نقول 84 سنة 86 سنة. إذا الزمن الذي سبق سقوط الخلافة كان الناس يحكمون فيه بالشرع، ولم يعني يذكر يعني أن أحدا من النصارى اعتدي عليه في مال أو في عرض أو أجبر على تحويل اعتقاده أو ما إلى ذلك. لذلك أنا اخترت اليوم لك أن أتكلم مع حضراتكم في كتاب التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي، لكن لابد من هذه المقدمة التي تلفت نظر الإخوة الذين يعني يجعجعون كثيرا في القنوات الأخرى ويتكلمون كثيرا عن النموذج الإسلامي الذي يخافون منه. وطب هنعمل إيه مع الأقليات الغير المسلمة، يعني يقصدون النصارى. أنا الإنسان يعجب، وهل يا ترى سيكون منهم وزراء؟ هل يا ترى سيكون من الممكن أن يكون منهم نائب رئيس أو ما إلى ذلك؟ المسألة منوطة بالمصالح والمفاسد، ومنوطة أيضا بحاكم ومعه يعني مجلس شعب ومجلس وزراء أو يعني هذه كل الهيئات تتشارك معا لصالح الوطن. فإن كان عنده كفاءة لماذا لا يستخدم في هذه الوزارة أو غيرها؟ لماذا لا يستفاد من كفاءته في هذا الباب؟ لكن أنا أريد أن أقول قبل أن أشرح في هذا الكتاب المهم أن الأقليات المسلمة في العالم سواء في أوروبا أو في أمريكا أو في غيرها لا تنعم بما تنعم به الأقليات غير المسلمة في العالم العربي وفي مصر على وجه الخصوص إطلاقا. الجنائز الكنائس تضق أجراسها وتفتح يوم الأحد ويوم الثلاثاء ويوم الجمعة طوال الأسبوع، والله أعلم بما فيها وبما يحدث فيها وبما يدخل فيها. ولذلك حين يتكلمون عن قانون العبادة قانون العبادة أو تنظيم دور العبادة مطلوب الكشف عما في كل من المساجد والكنائس، مطلوب الدخول إلى دهاليز هذه الكنائس التي بنيت بخرسانات يعني مسلحة يعني ضد أي أسلحة، ربما مطلوب أن يكون هناك تنظيم لدور العبادة، لا بأس قانون تنظيم دور العبادة. ما يعترض على ذلك المسلمون رغم أنهم الأكثرية. احنا يعني مساجدنا معظمها كأنها زوايا، زاوية صغيرة 100 فرد 200 فرد أو ما إلى ذلك تحت عمارة، إنما الكنائس التي تبنى تبنى بالفدادين والأديرة عشرات الآلاف من الأفدنة أو الأمطار كثيرة جدا، وفي أماكن معروفة لكل الناس. فالأقليات المسلمة في أوروبا لم تنعم مثلا بأن يعني تجعل هناك مآذن، سويسرا وما أدراك ما سويسرا، ويعني عدم السماح للمسلمين ببناء مآذن. معظم دول أوروبا تمنع المسلمين من أن يضعوا مكبرات صوت حتى لا يرفع الأذان ويعني يؤذي أذان الآخرين، يعني متحطش ميكروفون على المسجد أو على المركز الإسلامي. في أوروبا يحدث هذا. في فرنسا كل الناس تعرف القصة المشهورة ومنع الحجاب أو منع النقاب. حتى الرئاسة الناس اللي بتتكلم بقى ممكن يبقى رئيس نصراني ولا يبقى رئيس وزراء نصراني ولا إلى آخره. في أسبانيا، في اليونان، في ألمانيا، في إيطاليا، في إنجلترا، سمي ما شئت من بلاد أوروبا أو غيرها، الرئيس لابد أن يكون صاحب ملة معينة من ملل النصارى. يعني ممكن يكون بروتستانتي، لابد أن يكون بروتستانتي، لابد أن يكون كاثوليكي، لابد أن يكون أرثوذكسي مثلا في هذه البلاد، إنما الشر بره وبعيد، ما يكونش مسلم، غير وارد على الإطلاق. طبعا هذا في قوانينهم وفي دساتيرهم ينص على هذا المعنى. فلا مكبرات صوت حتى لو المسجد امتلأ، لا يجوز أن يفترش المسلمون المصلون الأرض الملحقة بالمسجد اللي قريبة من المسجد، الشارع مثلا، لا ممنوع، حتى لا تزاحم السيارات. حتى ساعة الصلاة يوم الجمعة معظم المسلمين في العالم الغربي يعني يأخذون هذه الساعة يعني مكان الغداء، ساعة غداء، يجرون بأقصى سرعة ليصلوا في أقرب مركز إسلامي ثم يعودون إلى أعماله. لا ينعمون بساعة عبادة مخصصة يعني في دينهم، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لا، هو لو ترك الشغل مشكلة، ولا يسمح صاحب العمل أن يترك المسلمون العمل مثلا ساعتين حتى يذهب مطمئنا قبل الصلاة ويصلي ثم يعود، لا يسمح له بهذا، وإلا تحدث له مخالفة أو خصم أو ما إلى ذلك. فهذه الأمور الحقيقة يعني لابد أن نلفت النظر إليها، لأنه المتشدقين بأن النصارى لا يأخذون حقوقهم، طبعا لعل حضراتكم اليوم متابعي قناة الحكمة على وجه الخصوص تابعوا برنامج الدكتور وسام مع الأستاذ محمد عباس واللقطات التي أذيعت لساويرس الذي يستنجد بكندا ويستعدي كندا على مصر أو دول أمريكا على مصر، سواء تدخل سرا أو تدخل جهرا، ويكذب كذبا مفضوحا أن المصريين أو الإخوان المسلمين أو السلفيين يتقاضون أموالا من قطر ومن السعودية مثلا، وهو بنفسه يوزع، وبعض المرشحين والمرشحات قالوا أنه أرسل أموالا بال100,000 أو بالدولارات حوالي 20,000 دولار للمرشح الفلاني حتى يرفع هؤلاء مقابل الإسلاميين في دوائر مصر تقريبا معظمها، دوائر القاهرة وغيرها، باعتراف الناس الذين أعطوا هذه الأموال أو قدمت لهم ورفضها بعضهم. هو يغذي هؤلاء ليسقط الصوت الإسلامي، ليسقطه بالطاء وليسكته، لكن هيهات هيهات. فهو يفعل هذا ويقول أننا يعني الليبراليين مساكين، الليبراليين مساكين ما معهمش فلوس، إنما الإسلاميين هم اللي بيجي لهم الدعم من هنا وهناك. دعم من؟ دعم من؟ أنا طبعا لن أخوض في مسألة الدعايات ويعني ماذا يقدم من قبل المرشحين من باب يعني مساعدة الناس أو كذا، ليس على سبيل الرشوة وإنما بالمال. بعض الإخوة قال أنه كانوا بيعملوا وجبات ويوزعونها بمبلغ بسيط، الناس واقفة طول النهار، مش بيوزعوها على حساب فلان الفلاني المرشح اللي واخد فلوس من قطر ولا من السعودية. هذه طبعا كلها ترهات وأباطيل وكذب وافتراء، إنما يراد به النيل من صورة المسلمين أو الإسلاميين حتى يزعزعوا الثقة في هؤلاء، ولكن الناس بفطرتهم يميلون بفضل الله تعالى إلى الإسلام. ويمكن سمعنا فضيلة الشيخ سيد وهو يوجه نداءاته إلى الإخوة من الإخوان المسلمين ومن السلفيين إلى كل العقلاء إلى من ينتخبون، ولا بد أن نحب مصرنا وأن نتقي الله عز وجل فيها وأن نعيش لهذا البلد بحب ووئام وأن ندفع أنفسنا أو بلدنا نحو التغيير للأفضل، لا نخرج من عباءة إلى الدخول في عباءة أخرى أكثر ظلاما أو أكثر فسادا أو ما إلى ذلك. فأنا أقول إن الأقلية المسلمة في العالم لا تنعم بل لا تأخذ حقها كما ينبغي، يعيشون يعملون يسكنون، لكن فيما يتعلق بالعبادات تعرفوا إلى وقت قريب كانوا يجرمون ذبح الحيوانات، يعني واحد مسلم عايز يذبح يوم العيد ممنوع، إما أن يقتل أو يصعق لأنهم شايفين أنه يعني إراقة دم الحيوان أمر صعب، وجمعيات الرفق بالحيوان تصرخ، لكن جمعيات الرفق بالحيوان يعني طبعا الحيوان الناطق المسلم الإنسان وخاصة العربي أو المسلم في العراق في أفغانستان في الصومال في الهند في كشمير في أي مكان في الشيشان تراق الدماء ولا يعبأ بها، لأن أنها دماء رخيصة بالنسبة له، يعني لعل دم الخروف أو البقرة تكون أغلى وأثمن وأهم من دماء المسلمين التي تراق في بلاد المسلمين هنا وهناك. هذه رؤية الغرب الذي يتشدق بالحرية والديمقراطية، والإنسان يعجب أن هناك يعني ملكيين أكثر من الملك من الملك، يعني الناس العرب والمسلمين الذين استغربوا يعني راحوا لبلاد الغرب وتشربوا أفكارهم ربما يعني يؤمنون بالفكر الغربي أكثر من أصحابه. صاحب الفكر ده ممكن يكون عنده ليونة في الفكر، خلونا نضرب مثل بالشيوعية مثلا، الشيوعية سقطت في العالم لكن لسه في ناس هنا عقولها ما زالت محشوة بالفكر الاشتراكي أو الشيوعي، وده أمر غريب وعجيب. سقط منظروها، سقطت في بلاد المنظرين المبتكرين لهذا الفكر سقطت، ومع ذلك الذين اتبعوا هذا الفكر من المسلمين أو من المصريين ما زالوا يعيشون بهذه العقلية وما زالوا يؤمنون بهذا الفكر الاشتراكي أو الشيوعي أو كذا. فهذه مسائل لابد أن توضع في نصابها حتى يفهم الناس إيه موقف الإسلام الذي يخاف الناس منه، يعني إيه فوبيا الإسلام اللي عايزين يخوفوا بها الناس دي. لماذا؟ الإسلام دين الرحمة، دين الرحمة. أول آية في كتاب الله عز وجل لما تفتح المصحف الشريف تلاقي بسم الله الرحمن الرحيم، يعني نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمة المهداة محمد صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذه الرحمة المهداة وهذا الدين العظيم دين الرحمة دين أيضا يدعو إلى العدل وإلى المساواة وإلى تحقيق الكرامة. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، ده دين ربنا عز وجل الذي سنتحدث عن بعض مبادئه العظيمة التي تكفل الخير والحق لكل الخلق لكل كائن على وجه الأرض التي يكون فيها الإسلام قائدا أو مهيمنا على هذه الأرض. أنا أقول كان من الأولى لكل مقدم البرامج أو لكل أصحاب القنوات الخاصة أن يوجهوا إعلاميهم إلى سؤال المرشحين عما سينفع بلدنا، مين يا ترى من الناس المتقدمين ببرنامج اقتصادي يشرح لنا كيف سيحل لنا المشاكل الاقتصادية، كيف سيحل مشكلة البطالة، كيف سيوفر لنا فرص العمل، كيف سنصلح التعليم الذي خرب، طلاب في مراحل إعداد الماجستير لا يحسنون القراءة، لا يحسنون القراءة، ما عندهم ثقافة، يعني لا أقول ثقافة إسلامية، ثقافة مثلا عربية أو حتى فيما يتقدمون فيه في يعني سائر التخصصات، يعني عنده أكثر من 25 سنة ولا يحسن القراءة ولا يحسن الفهم ولا الوعي، الذين خربوا التعليم على مدار السنوات الماضية أكثر من 30 أو 40 سنة والتعليم يعني يخرب، ويقولون تطوير التعليم ويقولون الجودة ويقولون حاجات كثيرة جدا كلها مسميات ما أنزل الله بها من سلطان، وفي النهاية تصب في مصلحة أننا نخرج أصحاب بكالوريوس أو ليسانس أميين أنا أقول هذا وأنا أعيه تماما، يتخرج ومعه الرسالة معه الشهادة ويقول ها أم اقرأوا كتابية، خلاص كأنه يعني خد الشهادة بقى العظمى، ومع ذلك لا يحسن القراءة ولا يحسن الكتابة، يعني ثم يذهب ليكون مدرسا ليكون كذا ويكون كذا، وفقد الشيء لا يعطيه. فأنا كنت أتصور وما زلت أن أي محب لهذا الوطن وأي مشفق على هذا الوطن وأي راغب في إعلاء صورة واسم هذا الوطن العظيم ومصرنا الحبيبة يعني في قلب العروبة النابض وقلب الإسلام النابض بإذن الله تعالى، الذي يتصور في كل محب لهذا البلد أن يسأل إذا أردت أن تقوم بعمل ما، هل أنت حفيظ؟ هل أنت عليم؟ هل أنت قوي؟ هل أنت أمين؟ اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يا ترى حد معاه ملف كده عشان الزراعة، عشان نزرع قمح، عشان ناكل عيش حتى لا تمتد أيدينا إلى الغرب، حتى لا يتسلط علينا أحد ويعطينا الرغيف بيد ثم السلاح فوق رؤوسنا بيد أخرى، حتى لا يتسلط على عقولنا ولا على أبداننا أحد من هؤلاء فيأتوا إلى بلادنا وينهبوا ثرواتنا. فين؟ احنا عايزين ناس تقول لنا كيف سننهض صناعيا، كيف سننهض زراعيا، كيف سننهض علميا، كيف سيكون الإعلام إعلاما راشدا محترما يقبله الناس هنا وهناك. طبعا لا شك أن هناك من الإعلاميين كثير من المحترمين، لكن أنا أقول على ظاهرة، ظاهرة انتشرت في هذه الأيام وهي موجودة، وأكثرهم أبواق من النظام الفاسد السابق يتشدقون بكلام كثير، والآن يقولون يعني كان النظام الفاسد، كان النظام، وهم كانوا أحد أدوات النظام الفاسد أو أحد أبواق هذا النظام الفاسد. لا عليك، لعل الله غير قلوبهم إلى الأفضل والأحسن، لكن إذا على نجم الإسلام تريد أن تطفئ، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون، الذين يعني يسترون الحق، الذين لا يرغبون في أن تعلو راية التوحيد، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كله يتشدق فقط بمسألة التخويف والتخوين، وأنه إذا على نجم الإسلاميين سيحدث وسيحدث كل القنوات من غير ما سمي، والله تقريبا 7-8 قنوات كلها تأتي بمجموعة من المرشحين الإسلاميين ويقولوا لنا بقى ماذا ستفعلون في كذا وكذا، ويذكرون ما يعني تقدم ذكره من المايوهات ومن الخمر ومن يعني الحب في الشوارع، يعني الولد بقى يمسك فتاه ويقعد معها في كافيتيريا ولا في الشارع، ما صار علني يا اخواني. هي العفة، من الذي يكره العفة؟ من الذي يكره العفة؟ من الذي يكره صيانة أموال الناس؟ خايفين هتقطعوا بقى ايد الناس؟ يا جماعة الخير، الإسلام لا يقطع، الإسلام حين فرض بعض العقوبات، الإسلام هل الإسلام كله عقوبات؟ الإسلام عقيدة، الإسلام عبادة، الإسلام معاملة، الإسلام آداب وأخلاق، الإسلام فيه عقوبات، والعقوبات أو الحدود زواجر، يعني ليست مقصودة لذاتها. يعني حين يشرع أو يشرع الإسلام مسألة مثلا قطع يد السارق، لو قطع يقول لك كل الناس هتمشي كده، كل الناس، كل الناس حرامية؟ لا، لن يطبق الحد إلا إذا أعطي كل الناس حد الكفاف، إنه يأكل ويشرب ويتعالي ويبقى ليس محتاجا إلى شيء. فإذا أخذ كل إنسان حاجته طعاما وشرابا وملبسا ويعني ومسكنا وعلاجا، عايز إيه تاني؟ وبيشتغل وعنده عايش مرفه، ولو أعطي الحد الأدنى 1200 جنيه الحد الأدنى مثلا أو 1500 جنيه في ظروفنا نحن الاقتصادية الآن، لعل ذلك يكون كافيا مع توفير المسكن له، مع توفير بطاقة علاجية، مع توفير تموين شهري إلى آخره. لما يعطى المسلم أو كل سكان البلد لما يعطوا هذا الحق، كل واحد أخذ كفايته، لماذا تمتد يده إلى حق الآخرين؟ وبعدين أنا عايز أقول لأي إنسان يكره تطبيق حد السرقة، لو إنك عندك جوهرة ثمينة أو عندك جواهر أو مال، ودخل أحد الناس وهددك وروعك وأخذ كل ما عندك في حقيبة وسافر، انطلق ثم قبض عليه، ماذا تريد؟ هتقول ادوني حقي وخلاص؟ لا، خد الفلوس وبددها، خد الجواهر وصرفها أو باعها، هتقول ايه؟ هاتوه اقتلوه. الاسلام ما قالش اقتلوه، ده هيقطع بس جزء من ايده. ليه؟ ليكون عبرة لمن يعتبر، ومش عشانه هو، هو خلاص خد العقوبة. طب احنا الان السارق يسجن، وبعد ما يسجن بيخرج متعلما فنونا اخرى في السرقات، يسرق ازاي، يتعامل ازاي، يعملوا عصابة جوه او لوبي او ما الى ذلك، يطلعوا بره، يبقوا بدل ما كانوا يعني بيحنتفوا كده حاجات بسيطة بيخبطوا بقى في البنوك والضربات الكبرى، وتبقى مافيا كبيرة جدا. الاسلام حين شرع هذا انما ليزجر الاخرين وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ليه؟ وبعدين يعني اقرأ يا اخي في تاريخ الاسلام، اقرأ في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، اقرأ في عهد الصحابة ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بعدهم، كم حالة من حالات السرقة. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام امرأة واحدة سرقت وقطع النبي عليه الصلاة والسلام يدها، حين قالوا يعني هذه امرأة من قوم شرفاء من بني مخزوم، يعني من عيلة، يعني مش محتاجة، ولكنها سرقت. فقالوا طيب نشفع لها، من يشفع لها عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا ومن غير الحب ابن الحب أسامة بن زيد، يعني الحبيب ابن الحبيب، النبي عليه الصلاة والسلام بيحب أسامة وبيحب زيد بن حارثة. فيروح له أسامة ويقول له يا رسول الله المرأة المخزومية كذا، فيتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام ويتلون، أتشفع يا أسامة في حد من حدود الله؟ ويكرر الكلمة النبي عليه الصلاة والسلام ويم الله، ويحلف لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. مفيش هنا نوع من المهادنة ولا كذا، لا، لو بنتي، لو ابني فعل هذا، لا فعلت كذا بأمر الله عز وجل. ليه؟ صيانة لأمانات الناس، صيانة لأموال الناس، صيانة لأعراض الناس. كم حدا من حدود الرجم أو الجلد طبق في عصر النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام أو من بعدهم؟ رجل جاء واعترف بنفسه، لأن الإسلام حين يعني فرض عقوبة الزاني المحصن اللي هو متزوج وضع لها شروطا، إما أنه يعترف، والاعتراف سيد الأدلة عند القانونيين كما هو معلوم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد، يبقى الاعتراف سيد الأدلة، وإما أن يراه أربعة، مش بيشوفوه مثلا مع واحدة كده في الشارع أو دخلوا بيت ولا عمارة، لا لا لا، لابد أن يروا الفعل الفاضح رؤيا العين، كأنه يمارس الرذيلة أمامهم. ومن ذا الذي يفعل ذلك إلا الفجار بقى في أماكن غير إسلامية على الإطلاق. فإذا شهد أربعة مش ثلاثة، لو ثلاثة قالوا احنا شفنا، واحد قال والله ما خدتش بالي مش متأكد، يجلدون الحد، يجلدون. الليل يعتبر قاذف، مع انهم شايفين الناس بتعمل الجريمة النكراء، لكن طالما ان لم يجتمع اربعة ويقولون رأيناه كالمرود في المكحولة، زي ريشة الكحل كده في ازازة الكحل، يعني الفعل تماما، اذا لم يقولوا ذلك يجلدون، كل واحد يجلد 80 جلدة. ليه؟ عشان ما فيش فضايح في الإسلام. ليه نفضح الناس؟ ليه نفتري على الناس؟ إذن الحالات التي نفذت فيها عقوبة الجلد أو عقوبة الرجم، حالة ماعز والغامدية، اللذين جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام واعترف، جاء الرجل وقال يا رسول الله أصبت من امرأة ما حراما ما يصيب الرجل من امرأته حلالا، قال له لعلك يعني عمال يبعده، يقول له لا فعلت يا رسول الله طهرني، انا عايز اطهر، عايز حد ربنا يطبق عليا، خلاص اعترف فاقيم عليه الحد. ما قالش انت زنيت مع مين، هاتوا المرأة التي، لا، جاءت المرأة الغامدية بنفسها واعترفت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت انها حبلى من الزنا وتريد ان يطهرها الله، فيقول لها اذهبي حتى تضعيه. كان من الممكن ان تهرب، ما لم يضعها في سجن، إنما هي تعلم أن الله يراقبها، هي تريد أن تطهر في الدنيا، مع أن تطهيرها في الدنيا يؤدي إلى وفاتها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وهو رحمة المهدى اذهبي حتى تضعي في جنين ليس له ذنب. فلما أتت به بعد أن وضعته قالت يا رسول الله طهرني، ها أنا ذا قد وضعت، قال اذهبي حتى تفطميه، والقرآن يقول حمله وفصاله في عامين، وحمله وفصاله 30 شهرا، يعني ممكن تروح ترضع، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ممكن ترضع سنتين تاني، أمامها فرصة لعلها تفكر لعلها تهرب. لا، ثم جاءت بعد ذلك وفي يد الغلام كسرة، يعني خلاص بيعرف يأكل، فأقام النبي عليه الصلاة والسلام عليه الحد. هذا حد الزاني اللي هو الرجل، حالتين أو حالة واحدة يعني رجل وامرأة. وجاء رجل أيضا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن ابني هذا، ابن بقى ده كان شابا لم يكن متزوجا محصنا، إن ابني هذا كان عسيفا عند هذا الرجل، يعني كان أجيرا، وقد وقع على امرأته، والولد جه اعترف لأبوه، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله فاعترف، فأمر بجلده 100، قال: جلد 100 وتغريب عام، واخده يا أنيس إلى امرأة هذا، روح لامرأة الرجل ده اللي هو جاء أبو الولد وقال له أنه وقع معها في الحرام، فإن اعترفت فأقم عليها الحد. هذه الحدود ما أعرف، وربما لا يعرف التاريخ، حالات أخرى يعني حدثت في موضوع الزنا أو كذا. الناس بقى خايفة ليه؟ لماذا يخافون من تطبيق شرع الله؟ وإذا قلنا إننا نريد أن نطبق هذا الحد، من ذا الذي يرفض العفة؟ من ذا الذي يعني يعترض أن يكون المجتمع عفيفا طاهرا نقيا؟ وإحنا لو حجبنا النساء أو لو قلنا المرأة تخرج عفيفة محترمة، مشكلة. وبعدين بعض الناس بتهون من الأمر، تقول يا جماعة إحنا يعني عندنا مسائل كبيرة. لا، هي مسائل كبيرة، لكن العفة أيضا من كبريات المسائل، وحجاب المرأة من كبريات المسائل. إيه المانع؟ وبعدين الذين يتشدقون دول نصارى مثلا، يعني من قال إن النصرانية أو إن الإنجيل أو التوراة العهد القديم والجديد مثلا يبيح التبرج أو يبيح الزنا أو يبيح الخمر؟ لا أبدا، هناك آيات كثيرة في يعني الأسفار في العهد القديم والجديد تبين أن الحجاب شرع، وأن الخمر محرمة، وأن الزنا محرم للذين يتشدقون، أو لسويرس وأمثاله الذين يعني يسعدون كثيرا وكأنه يعني مبسوط جدا، أو البنت لا أريد أن أصف التي وضعت صورها عارية على شبكة العنكبوتية. إيه ده؟ ما هذا الانحطاط؟ ما هذا التسفل وهذا التدني؟ الإسلام يرقى بالناس ويريد للناس السلام. بعدين يا أخي، الإسلام حين يقول للمرأة تحجبي، هو بيقولهاش داري جمالك يعني إن كانت جميلة ولا فاتنة وكذا، هكذا هو يريد صيانتها. أما هي فهي مع زوجها تنعم به وينعم بها ويرى منها وترى منه ويستمتعان بما أحل الله عز وجل في ديننا وفي سائر شرائع الله عز وجل. القضاء الوتر ليس هكذا يعني سداح مداح أو لكل من هب ودب، والذي لا الذي يرضى ويرى الدنية في أهله ثم لا يبالي هذا ديوث. ديوث بيقولوا عليه بأرنين في بلادنا، بيقولوا عليه كلمات قبيحة، إنه يرى الدنية في أهله، يشوف الناس بيوصوا عليها ويشوروا عليها أو يريدون أن يلتهموها بأعينهم أو يعني بشهواتهم وملذاتهم، يعني حتى يقضوا منها الوتر أو اللذة وهو مبسوط. يبقى مبسوط قوي، أنت إيه الجمال ده؟ أنت هتهوسي الناس، انت ايه الحلاوة بتاعتك دي؟ هو يقول لها كده ويسعد ان الناس ينظرون اليها ويقولون ايه الحلاوة ديت، وينظرونها اليها بايه؟ باعين نارية يريدون ان يلتهموها. عشان كده احنا بنقول يا اخوانا الذين لم يفهموا الاسلام ينبغي ان يعيدوا النظر الكلام. انا اعلم ان الذين يتابعون قناة الحكمة والقنوات الدينية هم في الاصل منضبطون اخلاقيا، ملتزمون، طلاب علم، لكن أقول هذا لتنشروا هذا مع إخوانكم أو على إخوانكم الذين يعملون معكم، في الذين يدرسون معكم في كلياتكم أو في جامعاتكم، لجيرانكم من المسلمين غير المنضبطين أو أصحاب الفكر الحر الليبرالي، وأي حرية هذه. إن شاء الله سيكون لنا لقاء أيضا مع التيارات الوافدة، ومنها بقى الليبرالية والكلام بقى على الأندية والروتري والماسونية وما إلى ذلك. لابد أن نقف مع هذه المصطلحات وهذه المسميات التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي يتشدق بها أدعياء الحرية والذين يعني يتشدقون كثيرا بالديمقراطية وكذا. وهم لو أنهم قرأوا الإسلام سيرون فيه الشورى، سيرون أن الحرية، والحرية في العالم كله ليست حرية منفلتة أبدا، حتى الذين يعني أقاموا يعني شواطئ للعراة عاملين أماكن محددة لمن يريد أن يكون عاريا على يعني كما ولدته أمه، هذا العاري لا يخرج في إطار غير الإطار المحدد له، ولو دخل واحد بملابس في ذلك المكان يبقى مخالف، خلاص وضعوا ضوابط. إذا ما فيش حرية منفلتة، قواعد المرور لابد أن تحترم، كل الناس ماشية كده، لو أنت مشيت بالعكس كده لابد أن يحدث الصدام وتحدث الحوادث والكوارث. قانون المرور يعني ما فيش واحد يقول لي بقى أنا حر، أنا همشي كده، همشي بالعرض، همشي بالعكس، امشي، إذا مشيت لا تلومن إلا نفسك، يعني تأتيك المصيبة، ستحدث لك كارثة، ربما تدهسك السيارة فتخرج يعني روحك. إذا نحن حين نتعلم ديننا ونعلمه للآخرين ينبغي أن نكون سعداء بأننا بفضل الله تعالى ننتمي إلى هذا الدين العظيم. يعني ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا عليه الصلاة والسلام. أنا لي الشرف أنني مسلم أدين بهذا الدين العظيم وأتبع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حتى ألقى ربي عز وجل. أنا حقيقة الكلام يعني كاد يأخذنا ولم نتحدث عن الكتاب، لكن الكتاب غاية في الأهمية الحقيقة لما اشتمل عليه من فصول مهمة سأذكر لحضراتكم طرفا منها من باب معرفة مضمون أو فحوى هذا الكتاب القيم. الكتاب بعنوان التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي، تأليف ناصر محمدي محمد جاد، هذا من يعني طبع على نفقة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر. الكتاب قدم له أستاذنا الدكتور محمد السيد الجلياند أستاذ العقيدة بكلية دار العلوم. الرجل في هذا الكتاب يقول أنا اخترت هذا الموضوع لأمور، أنا يعني أختصر الأسباب وسأختصر ما يعني أريد أن أقوله لحضراتكم لأن الوقت لن يكفي لقراءة الكثير منه، لكن أريد فقط أن نستوعب الفكرة والمضمون لهذا الكتاب. التعامل مع غير المسلمين، يعني لما يبقى غير المسلمين هذه كلمة أوسع مما أقول التعامل مع الأقليات أو التعامل مع النصارى، لأن في غير النصارى الآن مثلا بعض الناس سواء ولد قدياني أو بهائي، ودي من الحاجات الطيارات اللي هنبقى نذكر يعني تعريفا لها، أو كان مسلما ويعني ترك الإسلام ودخل مثلا في القاديانية أو في البهائية، صار من الأقليات، لا صار من غير المسلمين. كيف يكون التعامل مع غير المسلم؟ غير المسلم إما كافر بالإسلام، هو أنت إذا كفرت، طبعا نحن نؤمن بالمسيحية، نؤمن بالشريعة موسى عليه السلام، نؤمن بكل ما جاء به الأنبياء السابقون، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فنحن الأمة، نحن السابقون الأولون الآخرون، نحن آخرون في الترتيب الزمني لكن سابقون بإذن الله تبارك وتعالى في جنات النعيم بإذن الله تبارك وتعالى. فنقول التعامل مع غير المسلمين لا بد أن نفهمه في ضوء الإسلام. الإسلام ما ترك شيئا هكذا في حدود. كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع كفار مكة وهو في مكة؟ كيف تعامل مع أهل المدينة من اليهود من النصارى؟ كيف استقبل وفد نصارى نجران في مسجده صلى الله عليه وسلم؟ كيف دعاهم إلى المباهلة؟ كيف وكيف يعني تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع المشركين الكفرة، وتعامل مع اليهود، وتعامل مع النصارى، وتعامل مع المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر؟ يبقى في وسائل. وتعامل مع الدولة الحربية لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، صارت مكة دار حرب لأنهم كانوا يحاربون النبي عليه الصلاة والسلام، والمدينة مدينة المسلمين. بعد فتح مكة صارت دولة إسلام، وقال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. في بلاد يذهب فيها المسلم للدعوة لعرض الدين لنشر الدين، هذه البلاد يغلب عليها الكفر، يغلب عليها الإلحاد، يغلب عليها كذا، يحارب أهلها المسلمين، تسمى بلاد حربية، بلادا حربية. في بلاد مسلمة مثل مصر، مثل بلاد العرب الآن، فيها غير مسلمين، غير المسلمين مستأمنون، لهم عهد، لهم ذمة، لهم كذا، يبقى لهم ما لنا وعليهم ما علينا، أو الذين يفدون إلينا يدخلون عندنا بتأشيرة، هذه التأشيرة كأنها موجب عقد أمان، إذا دخل هذا الرجل غير المسلم حتى الملحد الذي لا يدين بوجود الله عز وجل، إذا دخل فهو مستأمن. والقرآن علمنا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، يعني حتى واحد مشرك واحتال علينا وقال والله سمعني كلام ربك وبلغني مأمني كما فعل بعضهم، قال يعني انتوا عايزين تقتلونا؟ لا، نحن قوم، ووصف نفسه بالشرك، قال لهم سمعوني كلام الله وبعدين خلاص مشيني لو سمحت، فقال له طب امشي، قال له لا بلغني مأمني، وصلني لحد المكان اللي انا رايح عنده، مش القرآن بيقول كده؟ حتى ايه يبلغ المأمن بتاعه، المكان الذي يأمن فيه على نفسه، على ماله، على عرضه، على أهله، ثم بعد ذلك هو حر يدخل في الإسلام أو لا يدخل. الإسلام دين عظيم جدا، ليس دينا إرهابيا كما يعني يريد أن يصفه بعضهم، وليس دينا متسلطا، ولا يرغم أحدا على الاعتناق على اعتناقه، بل فيه من الآيات لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فيه من الآيات فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فيه آيات منها أيضا لكم دينكم ولي دين. وأنا أعجب لما يتكلم الجماعة الليبراليين دول أو من على شاكلتهم، للأسف حتى مش حافظين لكم دينكم ولي دين، ما بيعرفش يقولها لكم دينكم، والله العظيم ممكن يقول لكم دينكم، لكم دينكم، يعني ما بيعرفش يشكل صح، بس متشدقين كأنهم، وبعدين بقى ممكن يبقى يسبق اسمه بلقب الدكتور الفلاني أو المستشار العلاني أو ما إلى ذلك، حاجة يعني حاجة ضخمة يعني، ولكنه ما بيعرفش يقرأ. ومن عجب واحد من هؤلاء في مرة، بس ده مش من عندنا يعني، مش في مصر ومش في الأيام دي، كان بيتكلم في برنامج الاتجاه المعاكس، وبعدين بيقول والله أنتوا عندكم، وهو مسلم، بيقولوا عندك يا أخي في سورة الرمز، قدامك في سورة الرمز الآية، قال له ما عندناش والله في القرآن، قال له والله ده في القرآن في سورة اسمها سورة الرمز، قال له ما اسمهاش الرمز يا مسكين، اسمها سورة الزمر. ولما يبقى واحد عنده أكتر من 60 سنة ومسلم أو اسمه مسلم وما يعرفش الكتاب المقدس بالنسبة له القرآن الكريم، ما يعرفش صوره، يبقى عار ويبقى عيب، عيب كبير جدا على المسلم الذي لا يعرف يعني مضمون كتابه ولا يعرف ماذا يقول ربه له سبحانه وتعالى. الرجل قال بقى لا يخفى على كل مسلم في هذه الفترة العصيبة من حياة الإسلام، والكلام ده مطبوع عشان الناس تبقى عارفة، مطبوع سنة 2008 يعني سنة 1429 يعني من 4 سنوات تقريبا أو 3 سنوات ونصف، يعني مش لسه مكتوب أو حد مثلا كده جات له فكرة أما أكتب حاجة عن إيه تعامل غير المسلمين، عشان لا، ده في كتب كتيرة جدا من أكتر من 700 و800 و1000 سنة كمان متكلمة عن يعني حق غير المسلم في دار الإسلام، كيف يتعامل المسلم مع غير المسلم. احنا حتى في علاقتنا يعني بمن يحاربوننا نحن نبلاء، فرسان نبلاء، لا يعني نأتي الناس في ظهورهم هكذا، وإنما بالمواجهة، إذا كانت في حرب تبقى حرب مواجهة، هكذا ينبغي أن يكون الفارس النبيل، مش يستخدموا بقى يعني الحملات الرخيصة لتشويه صور الناس الإسلاميين أو سمعة الناس الإسلاميين بمواقف يعني قديمة أو بمواقف مركبة أو بصور مركبة، ويقول لك شوف الإسلامي بيعمل إيه، وبعد شوية يروح عامل شوف الإسلاميين مع بعض بيعملوا إيه. ولذلك إحنا سمعنا كتير من أهل العلم وأهل الفضل الذين ينادون، كما نادى فضيلة الشيخ سيد العربي منذ قليل، يعني ينادون العقلاء من يعني الاتجاهات الإسلامية أن يلتئموا وأن يجتمعوا وأن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي مصرهم، ولا يغتروا ولا تعجبهم كثرتهم، وإنما يعني يعبدون أنفسهم حقا لله تبارك وتعالى. فالرجل يقول لا يخفى على كل مسلم تكالب الأعداء والمغرضين ضد سلوكيات الإسلام حيث يصمونها وأهلها بالإرهاب والترويع والعنف والتطرف والفكر الانتحاري. من أجل ذلك قدم هذه الدراسة، يريد أن يوضح المشكل والملتبس في الأذهان على أسس شرعية وأدلة ونصوص تكشف عن سماحة الإسلام ووسطيته وعدله واتزانه وتأكيد حواره الحضاري مع الآخرين. كل الكلام ده في المقدمة، وله ما يؤكده وما يؤيده من حوادث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد الصحابة الكرام. أيضا يريد أن يظهر أهمية النصوص الشرعية المتصلة بهذا الموضوع، لا سيما في هذه الآونة التي اختلط فيها الأمر على بعض العوام من المسلمين، فنظروا إلى الآخر نظرة غير صحيحة، إذ نظروا إلى غير المسلم على أنه لا يجوز التعامل معه بتاتا. في بعض الناس فكرها كده، يعني حتى لو سلم على واحد غير مسلم أو واحد نصراني ممكن يقولك إيه ده، يعني كأنه نجس، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فيقولك لو صافحه يحس أنه يعني يعتبر نفسه نجس، لا بد أن يذهب ويتوضأ أو يغتسل أو كذا. فلا لا، يعني مسألة أنه الذي يتصور أنه لا يجوز التعامل مع غير المسلم بتاتا فهذا أيضا مخطئ. فالرجل يقول حتى ما الواجب الديني علينا إبراز تعاملات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين لتكون نموذجا يحتذى في هذا الموضوع الجلل، وهو صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. أيضا من الأسباب في هذا الموضوع، في كتابة هذا الموضوع، كثرة الاتهامات التي يفتريها غير المسلمين بين الحين والآخر. دلوقتي اللي بيفتري من المسلمين كمان، يعني مش غير المسلم الكافر أو المغرض أو كذا أو الحاقد، لأن منصف الغرب يعني قالوا عن الإسلام ما فيه من صدق، من بحث عن الحريات للناس، من تحقيق المساواة، من العدل، من كل معاني الكرامة الإنسانية. فيقول إن هناك يعني من يتهمون المسلمين بين الحين والآخر أو الإسلام بين الحين والآخر، ومحاولاتهم أيضا صد الشعوب عن التعرف على الإسلام الصحيح هو ده. وسبحان الله أنا أقول لا تحسبوه شرا لكم، يعني لما بيحاولوا يصيحوا كده شوية الإعلاميون إياهم دول ويأتون ببعض الإخوة الإسلاميين من هذا الحزب أو ذاك ويريدون أن يعني يوقعون في بعض الفخاخ، فربنا عز وجل ينطق إخواننا هؤلاء، ينطقهم بالخير وبالحق. فيعني على نفسها تجني براقش، يبقى رغبتهم أنهم يعملوا مشكلة وأنهم يكرهوا الناس في الإسلام، فيفتح الله على إخواننا الإسلاميين فينطقون بكلمة الحق ويبصروا الناس بحقيقة الإسلام وبموقف الإسلام العظيم من الآخر أيا كان ذلك الآخر. فطبعا احنا يعني في كتير جدا على مدار التاريخ محاولات للصد عن سبيل الله يعني الترويج أن القرآن يعني يروج الإرهاب أو يدعو إلى القتل أو ما إلى ذلك، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان سفاكا للدماء، حاشاه صلى الله عليه وسلم. كل هذا كان سببا في أن يعني يؤلف هذا المؤلف هذا الكتاب. والكتاب له طبعا أربع أبواب، فيه باب عن الإسلام والأديان، علاقة الإسلام بالأديان الأخرى، في طبعا فصول داخل كل باب، كيف كانت التعاملات بين الجاهلية ودعوة الإسلام حين جاء الإسلام، ركائز دعوة الإسلام، علاقة الإسلام بالشرائع السماوية، ثم مبادئ الإسلام في التعامل مع غير المسلمين، ثم التعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي، ثم بعض الشبهات والافتراءات حول موضوع الدراسة. الحقيقة أخونا مصطفى بيقول لي خلاص الوقت انتهى ولا أدري كيف انتهى، لكن ما ذكرنا شيئا مما نريد أن نذكره في هذا الكتاب المهم جدا والعظيم جدا. ولو سمح لي بس يعني إخواننا أقول جزئية ثم نعود لهذا الكتاب في اللقاء القادم إذا من الله عز وجل علينا، والمقطع بسيط من كلام قاله الأستاذ عبد الفتاح الإمام في كتاب التفسير العصري القديم. قال لا يوجد دين، هذا نقله الأستاذ الشيخ أحمد بن حجر البطامي رحمة الله عليه، يقول لا يوجد دين من الأديان يؤاخي العقل والعلم في كل ميدان إلا الإسلام، ولا يوجد دين روحي ومادي إلا الإسلام، ولا يوجد دين يدعو إلى الحضارة والعمران إلا الإسلام، ولا يوجد دين شاهد له فلاسفة العالم المتحضر إلا الإسلام، ولا يوجد دين يسهل إثباته بالتجربة إلا الإسلام، ولا يوجد دين من أصوله الإيمان بجميع الرسل والأنبياء والكتب الإلهية إلا الإسلام، ولا يوجد دين جامع لجميع ما يحتاجه البشر إلا الإسلام، ولا يوجد دين فيه من المرونة واليسر إلا الإسلام، ولا يوجد دين تشهد له الاكتشافات العلمية إلا الإسلام، ولا يوجد دين صالح لكل الأمم والأزمان إلا الإسلام، ولا يوجد دين يسهل العمل به في كل حال إلا الإسلام، ولا يوجد دين لا إفراط فيه ولا تفريط إلا الإسلام، ولا يوجد دين حفظ كتابه المقدس إلا الإسلام، ولا يوجد دين صرح كتابه المنزل لأنه عام لكل الناس إلا الإسلام، ولا يوجد دين يأمر بجميع العلوم النافعة إلا الإسلام. والحضارة الحاضرة قبس من الإسلام، هذه الحضارة مريضة ولا علاج لها إلا بالإسلام، ما شهد التاريخ حضارة جمعت بين الروح والمادة إلا الإسلام، لا يوجد دين يسهل إثباته بالتحليل العلمي إلا الإسلام، لا يوجد دين وحد المعاملات بين البشر إلا الإسلام، لا يوجد دين أزال امتياز الطبقات إلا الإسلام، لا يوجد دين حقق العدالة الاجتماعية إلا الإسلام، لا يوجد دين لا يشذ عن الفطرة إلا الإسلام، لا يوجد دين منع استبداد الحكومة وأمر بالشورى إلا الإسلام، لا يوجد دين أمر بالعدالة مع الأعداء إلا الإسلام، لا يوجد دين بشرت به الكتب السماوية إلا الإسلام، لا يوجد دين أنقذ المرأة في أدوار حياتها زوجة وبنتا إلا الإسلام، لا يوجد دين ساوى بين الأبيض والأصفر والأحمر إلا الإسلام، لا يوجد دين أمر بالتعليم وحرم كتمان العلم النافع إلا الإسلام، لا يوجد دين قرر الحقوق الدولية إلا الإسلام، لا يوجد دين توافق أوامره ما اكتشفه الطب الحديث إلا الإسلام، لا يوجد دين أنقذ الرقيق من المعاملات الوحشية وأمر بمساواته لسادته وحض على اعتاقه إلا الإسلام، لا يوجد دين قرر سيادة العقل والخضوع لحكمه إلا الإسلام، لا يوجد دين ينقذ الفقراء والأغنياء يأخذ جزءا من مال الأغنياء يعطى للفقراء إلا الإسلام، لا يوجد دين قرر من الأخلاق مقتضى الفطرة والحكمة الإلهية فلا الشدة موقف والرحمة موقف إلا الإسلام، لا يوجد دين أمر بالإحسان والرفق بجميع الخلق إلا الإسلام، لا يوجد دين قرر أصول الحقوق المدنية على قواعد فطرية إلا الإسلام، لا يوجد دين اعتنى بصحة الإنسان وثروته إلا الإسلام، لا يوجد دين أثر في النفوس والأخلاق والعقول كالإسلام. هذا دين عظيم، دين يحبه كل من يقرأ عنه ومن يعيشه سواء كان مسلما أو غير مسلم سيحبه بفطرته. هذا الدين العظيم وهذا الكتاب الجيد القيم، لنا بإذن الله تعالى معه وقفة أخرى إن مد الله في أعمارنا، حتى يعلم القاصي والداني أن الإسلام يتعامل مع غير المسلمين معاملة طيبة ويعطيهم حقوقهم كاملة مكملة غير منقوصة. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لمصرنا الحبيبة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعاصي ويذل فيه أهل البدع وأهل الأهواء والذين لا يريدونها مستقيمة وإنما يبغونها عوجا ويصدون عن سبيل الله. أسألك اللهم أن تفتح لنا فتوح العارفين وأن تهيئ لنا جميعا من أمرنا رشدا وأن تقيض لنا من يصلح لنا ومن يصلحنا بإذنك، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.